خلقا له فهجرا. قد مدح الله خيرا لها.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعمل. الرئيس يؤكد أن الجيش الإيراني مجهز ويتوعد بضرب قلب الاحتلال إذا قام بأي تحرك ضد البلاد. طهران تؤكد أنه لن يكون هناك أي اتفاق في فيينا ما لم يتم الاتفاق على جميع القضايا العالقة. في اليوم الثاني على التوالي، الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ويجبر المصلين على مغادرته. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الجيش قوة مجهزة ومستعدة للدفاع عن البلاد، وتوعد بضرب قلب الاحتلال إذا قام بأي تحرك ضد إيران. وقال رئيسي في كلمته بمناسبة يوم الجيش إن جهوزية قوات الجيش تبعث برسالة أمل للأصدقاء وردع للكيان الإسرائيلي، مفادها أن الاستخبارات الإيرانية تتابع جميع تحركاته. ولفت رئيسي إلى أن قدرات القوات المسلحة الإيرانية باتت مشهودة في العالم، وأن أهم ما يمتاز به الجيش الإيراني هو مواكبته للشعب ودفاعه عن مبادئ الثورة الإسلامية. أكدت الخارجية الإيرانية أن ردود واشنطن عبر المنسق الأوروبي لمفاوضات فيينا إنريكي مورا لا تلبي الحد الأدنى من مطالب طهران. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن أجواء مفاوضات فيينا ما زالت مناسبة للتوصل إلى اتفاق، لكن الإدارة الأمريكية تتبنى سياسة المماطلة، مؤكدا أنه لن يكون هناك اتفاق في المفاوضات ما لم يتم الاتفاق على جميع القضايا العالقة. ولفت خطيب زادة إلى أن الاتفاق بشأن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج لا يشمل أطرافا ثالثة وليس مرتبطا بالولايات المتحدة. انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من باحات المسجد الأقصى بعد اقتحامه صباح اليوم لتأمين اقتحامات مئات المستوطنين. واقتحم أكثر من 600 مستوطن صباح اليوم باحات المسجد لليوم الثاني على التوالي تحت حماية قوات الاحتلال، التي عمدت إلى إخراج المرابطين الفلسطينيين من الأقصى لسمح للمستوطنين بالتجول في باحاته، فيما حاصرت عددا من المصلين في المصلى القبلي. وفي جنين اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدة اليامون وحصرت منازل المواطنين وشنت حملة دهم وتفتيش واسعة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين أسفرت عن وقوع إصابة بالرصاص الحي. اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال إحياء فصائل المقاومة يوم الأسير الفلسطيني أن مسار كيان العدو تنازلي ووصل اليوم إلى مرحلة لا يستطيع فيها وأد المقاومة بينما يتعرض للتفكك داخليا. وقال الشيخ نعيم قاسم إن حزب الله مع الشعب الفلسطيني ومقاومته حتى تحرير كامل تراب فلسطين، مشددا على أن نصرة فلسطين موقف وإيمان، وليطمئن الفلسطينيون أنهم ليسوا وحدهم في الميدان، مؤكدا أننا ندين هذا الأسر العدواني ونعتبره جزءا لا يتجزأ من الاحتلال. قتل 6 أشخاص وأصيب 8 آخرون في ضربات صاروخية روسية استهدفت مدينة لفيف غربي أوكرانيا. وقالت السلطات المحلية إن انفجارات متعددة هزت المدينة، مشيرة إلى أن القصف ألحق أضرارا بالغة بالبنى التحتية العسكرية. وفيما أكدت أوكرانيا وقف عملية إجلاء المدنيين من المدن والبلدات الواقعة على خط المواجهة في شرق البلاد، متهمة القوات الروسية بإغلاق وقصف الممرات الإنسانية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين وتدمير منشآت عسكرية أخرى فيما استهدفت بضربات جوية أكثر من 100 مركز لتجمعات عسكرية للقوات الأوكرانية والمرتزقة. وحول آخر المستجدات الميدانية وقف عمليات إجلاء المدنيين والاتهامات المتبادلة بين كييف وموسكو، نستمع إلى التقرير التالي.
ما زالت العملية الروسية مستمرة في أوكرانيا ترافقها اتهامات متبادلة، وأخيرا فشل في الاتفاق حول القوافل الإنسانية لإجلاء المدنيين من المناطق المتضررة من الحرب لليوم الثاني. أعلنت عنه أوكرانيا وقالت إنه تقرر عدم فتح ممرات إنسانية لأسباب أمنية، متهمة القوات الروسية بإغلاق وقصف الممرات الإنسانية. بدوره اتهم الكريملين أوكرانيا بتغيير مواقفها باستمرار فيما يتعلق بالقضايا التي تم الاتفاق عليها بالفعل في محادثات السلام.
الاتصالات مستمرة على مستوى الخبراء في إطار عملية المفاوضات. للأسف الجانب الأوكراني غير متسق فيما يتعلق بالنقاط التي تم الاتفاق عليها. إنه يغير باستمرار مواقفه واتجاه عملية المفاوضات.
أما على الصعيد الميداني، قالت روسيا إنها شنت ضربات مكثفة على الجيش الأوكراني وأهداف عسكرية تابعة له باستخدام القوات الجوية والمدفعية وأنظمة الدفاع الجوي لقصف مئات الأهداف في أوكرانيا. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن صواريخها دمرت 16 منشأة عسكرية أوكرانية، منها 5 مواقع قيادة و3 مستودعات ذخيرة، كما استهدفت العتاد والقوات الأوكرانية. وقتل 7 أشخاص على الأقل، الاثنين في ضربات صاروخية روسية على لافيف الواقعة غرب أوكرانيا، والتي كانت حتى الآن بمنأى عن القتال. وتحولت لافيف القريبة من الحدود البولندية ملجأ للنازحين، واستقبلت في بداية العملية العسكرية الروسية العديد من السفارات الغربية التي تم نقلها من كييف. واتهم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي روسيا بالرغبة في تدمير منطقة دونباس الواقعة في الشرق، واعدا ببذل كل ما في وسعه للدفاع عنها، بدءا بمدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية، حيث طلب من الجنود المحاصرين هناك القتال حتى النهاية.
أعلنت وزارة الدفاع التركية إطلاق عملية عسكرية جوية وبرية شمال العراق ضد الحزب العمال الكردستاني. وقال وزير الدفاع التركي خلوسي أكار إن طائرات تركية قصفت أهدافا ومعسكرات ومخازن ذخيرة. وأضاف أكار أن قوة تركية خاصة تسللت إلى المنطقة وشاركت في العملية بدعم وحدات المدفعية، موضحا أنها استهدفت ما وصفهم بمسلحين كرد في مناطق ميتينا وزاب وأفشين بسيان شمال العراق. وأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية تدمير وكر يحتوي على أسلحة وعتيدة في كركوك بشمال بغداد ضمن عملية المطرقة الحديدية. وذكرت القيادة أن الفرقة 5 من الشرطة الاتحادية، وأثناء تنفيذ هذه العملية التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في كركوك، تمكنت من العثور على وكر لعصابات داعش الإرهابية يحتوي على أسلحة وأجهزة اتصالات وعبوات ناسفة، مضيفة أنه تم تدمير الوكر ومعالجة كافة المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي. وأخيرا كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن السعودية دفعت الرئيس اليمني المستقيل عبد رب منصور هادي إلى التخلي عن صلاحياته، مشيرة إلى احتجازه داخل منزله في الرياض وتقييد اتصالاته. وذكرت الصحيفة الأمريكية أن مسؤولين سعوديين هددوا هادي بنشر ما قالوا إنه دليل على فساده في محاولة لإقناعه بالتنحي. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. رئيس يؤكد أن الجيش الإيراني مجهز ويتوعد بضرب قلب الاحتلال إذا قام بأي تحرك ضد البلاد. طهران تؤكد أنه لن يكون هناك أي اتفاق في فيينا ما لم يتم الاتفاق على جميع القضايا العالقة. لليوم الثاني على التوالي الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ويجبر المصلين على مغادرته. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانغطى الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
المدالب العشق والعاشق ويا سبحة الحب والوالد هواك الهوى والهوى والحنين متى الشمس تشرق أرض الوطن هيا قبلة العشق والعاشق ويا تبحة الحب والوالي هواك الهوى والهوى والحنين متى الشمس تشرق أرض الوطن
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
اليمن التصدي والتحدي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الفاضل في كل مكان إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي حكومة المرتزقة في عدن وتفاقم الوضع الإنساني حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي عند حكومة المرتزقة التي وصلت عدن بالأمس وعند تفاقم الوضع الإنساني أيضا في الشق الثاني من هذا اللقاء الذي سنحاول أن نتوقف فيه عند أهم وأبرز الأحداث في اليمن يمكنكم المشاركة معنا عبر أرقام هاتفنا العاملة نذكر بها بداية مكرر 203-7762 مكرر 203-768 ومكرر 203-8448 09-8-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران عبر الواتساب شاركونا على رقمنا التالي 09-8-93-8-8-7-8-4-0-5-0 حياكم الله ورمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير وصل رئيس حكومة المرتزقة معين عبد الملك إلى مدينة عدن جنوب اليمن قادما من العاصمة السعودية الرياض وفق أحد وزراء حكومته الوزير اليمني قال والذي طلب عدم نشر اسمه أن رئيس الحكومة معين عبد الملك وصل بعد مغرب الأحد إلى العاصمة عدن وأضاف أنه قبل ساعات قليلة وصلت عشرات من أعضاء الحكومة ومجلس النواب وهيئة التشاور إلى عدن لأداء عملهم منها بموجب المشاورات التي جرت في السعودية مؤخرا ولاحقا أفاد المصدر بوصول نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي إلى عدن بعد أقل من ساعة من وصول رئيس الحكومة الزبيدي يترأس أيضا المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله وهو أول الواصلين إلى عدن من أعضاء المجلس الرئاسي الثمانية أوضح المصدر أن باقي أعضاء المجلس الرئاسي بقيادة رشاد العليمي سيصلون تباعا ولفت إلى أن عودة مسؤول الدولة تأتي عقب المشاورات اليمنية التي احتضنتها العاصمة السعودية الرياض بهدف التوصل إلى حلول لإنهاء الصراع الممتد منذ أكثر من 7 سنوات وخلال الأيام الأربع الماضية شهدت عدن انتشارا أمنيا كبيرا وسط أنباء عن وصول مرتقب لأعضاء مجالس الرئاسة والوزراء والنواب وفق مصدر أمني للأناضول طبعا الحديث عن وصول هؤلاء وكيف ستتغير الأحوال هناك سوف نحاول أن نتوقف عنده في هذا اللقاء أيضا عند قضية تفاقم الوضع الإنساني حيث صدر تحذير هذا اليوم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من أن تصاعد تأثيرات الانهيار الاقتصادي في اليمن على الأزمة الإنسانية التي تشهدها البلاد بات كبيرا وأفادت المنظمة بأن ملايين الأبرياء في اليمن يواجهون خطر المجاعة دون تدخلات عاجلة موضحة أن الأطفال في اليمن لا يتضورون جوعا بسبب نقص الغذاء لكن لأن أسرهم لا تستطيع تحمل تكاليف الطعام اليونيسف أيضا رفضت التقليل من شأن تأثير الانهيار الاقتصادي على الأزمة الإنسانية في اليمن إذن حكومة المرتزقة في عدن وتفاقم الوضع الإنساني سيكون محور النقاش. رافقونا. حياكم الله مستمعينا، أهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. حكومة المرتزقة في عدن وتفاقم الوضع الإنساني إذن سيكون موضوع ومحور النقاش، ساعتنا نشير فيها إلى 10:21. وصلتنا مشاركات ومساهمات عبر الواتساب، نتوقف عندها بداية. الأخ محمد مهدي من صنعاء، نستمع إلى مساهمته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. يشكو المواطنون من أبناء مدينة عدن تفاقم الوضع المعيشي والإنساني وانعدام الخدمات الضرورية وانقطاع التيار الكهربائي في ظل درجات الحرارة المرتفعة في عدن، وكذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية وارتفاع سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مما أثقل كاهل المواطن المغلوب على أمره. حكومة المرتزقة بعيدة كل البعد عن المواطنين في عدن، كون حكومة المرتزقة معظمهم خارج عدن أي في الخارج، والمعاناة للمواطنين في الداخل تزداد يوما إثر آخر. لذلك ننصح إخواننا في عدن وفي جنوب اليمن الانتفاضة ضد الاحتلال السعودي والإماراتي وضد ميليشيات السعودية والإمارات حتى ينالوا حريتهم وتعود اليمن موحدة قوية مستقرة بعون الله سبحانه وتعالى. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا جزيلا لك العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء على هذه المساهمة. كتب يقول: افتحي لك أستاذ أحمد ولكاد البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام. حياك الله بياكخي الكريم، وشكرا على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء. نسترسل طبعا ونقرأ المزيد، وبالتأكيد سنتوقف عند المساهمات الصوتية أيضا. طيب، الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى مساهمتي الصوتية في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا. الشيء المضحك، اجتماعات الزعامات العربية منذ 70 عاما لحل المشاكل في بينهما، ولكنهم جزء من المشكلة وليس جزء من الحل. هل عندهم قرار سيادي بذلك؟ وكما تقول الحكمة عندنا بالقرية: ولله في خلقه شؤون.
شكرا لك صبح عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة والمساهمة معنا. سنحاول أيضا أن نعود للمشاركات التي تصلنا تباعا من الإخوة والأخوات في هذا اللقاء. قبل ذلك أتوقف عند عودة حكومة المرتزقة إلى عدن. عودة مسؤولي الدولة تأتي عقب المشاورات اليمنية التي جرت في الرياض مؤخرا، صراع مستمر، عدوان استمر على اليمن أكثر من 7 سنوات. في النهاية نتحدث عن هدنة لمدة 60 يوما لم يفتح فيها مطار صنعاء حتى هذه اللحظة، لم يعالج حتى مريض واحد من أبناء اليمن خارج البلاد، ولم تتحقق حتى رحلة واحدة، مع العلم أن الجانب المقابل أي السعودي قد تحالف العدوان قد وقع في سلطنة عمان على ذلك، وأن الرحلات ستجري خلال هذه الفترة مرة أسبوعان، ولا زال الجانب تحالف العدوان متعنتا في قضية تسهيل رحلات الجوية. خلال الأيام الأربعة الماضية شهدت عدن انتشارا أمنيا كبيرا غير مسبوق وسط أنباء عن وصول مرتقب لأعضاء مجالس الرئاسة والوزراء والنواب. المصدر أو المصادر التي تحدثت أن عربات مدرعة وأطقم عسكرية وعشرات الجنود انتشروا بشكل أكبر في مدينة خور مكسر حيث يقع المطار، وفي مدينة كريتر حيث يقع قصر معاشيق الرئاسي. في 7 أبريل نيسان الجاري أعلن الرئيس اليمني الهارب للسعودية أو الفار هادي تشكيل مجلس رئاسي لإدارة البلاد سياسيا وعسكريا وأمنيا لنقل جميع صلاحيات أو صلاحياته إليها، وأعفى نائبه علي محسن الأحمر من منصبه. نقلت وول ستريت جورنال مستمع الكريم عن مسؤولين سعوديين ويمنيين قولهم أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أجبر هادي على التنحي بعد أن قدم له مرسوما كتابيا يفوض صلاحياته لمجلس الرئاسة، وهو مرتزق لا يمكن أن يقول نعم أو لا، وصرح أنه يجب التوقيع عليها بعد أن اتفق القادة اليمنيون على أن الوقت قد حان لتنحي هادي عن السلطة. وأضاف المسؤولون أن السعوديين هددوا الرئيس اليمني بنشر أدلة على فساده إذا لم يوقع مرسوما بالتنحي عن السلطة لصالح المجلس الرئاسي المكون من 8 أعضاء. أما التحذيرات فيما يخص التحذيرات حول قضية الوضع الإنساني المتفاقم، التقارير التي تصدر تتحدث عن جزء يسير من حجم الكارثة الإنسانية التي يعانيها أبناء اليمن. يعني السيد محمد عبد السلام اليوم قال أن تحالف العدوان لا يزال يمنع وصول الطائرات إلى مطار صنعاء ويعرقل وصول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، وهذا بحد ذاته يعني التفاف على الهدنة، عدم احترام بنود هذه الهدنة. القادم من الأيام ماذا يحمل؟ ربما علينا أن ننتظر. بعد الفاصل نواصل هذا اللقاء، رافقونا.
يا مرحبا وهلا بشهر الخير صومه والبنود، شهر الرضا والمغفرة بالخير والرضوان عاد، يلا مع رمضان تنصرنا ونصرك ما يفوت، وفي قدومه تشمل الفرحة على كل البلاد.
الصوم في الجبهات غير الصوم في وسط البيوت، والأجر عند الله فرض الصوم من فرض الصلاة، رايتنا بالحق نرفعها وموقفنا ثبوت، واللي يريد الغدر فيدينا بقبضة الزنا.
يا مرحبا وهلا بشهر الخير صومه والبنود، شهر الرضا والمغفرة بالخير والرضوان عاد، يلا مع رمضان تنصرنا ونصرك ما يفوت، وفي قدومة تشمل الفرحة على كل البلاد.
شعب اليمن صامد ولا يرضى المهانة والسقوط، يفرض شموخ فرض بالثورة على حكم الفساد، نصوم ونجاهد وندعي في الصلاة وفي البنود، والصوم في الجبهات يا لبيك يا داعي الجهاد.
يا مرحبا وهلا بشهر الخير صومه والبنود، شهر الرضا والمغفرة بالخير والرضوان عاد، يلا مع رمضان تنصرنا ونصرك ما يفوت، وفي قدومه تشمل الفرحة على كل البلاد.
ترحل حشود الغزو والعدوان وامريكا تموت، ونعاد عدنا نكسر المغرور وانزل العناد، من قام ضد الحق خسر دام بهل الحق صوت، لو يجتمع جنبه جيوش الكون ما يلقى رشاد.
يا مرحبا وهلا بشهر الخير صومه والبنود.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. حكومة المرتزقة في عدن وتفاقم الوضع الإنساني، نعم محور موضوع النقاش، ساعتنا تشير فيها للعشرة وتسع عشرين دقيقة حول ما يجري اليوم في قضية وجود هؤلاء المرتزقة في عدن مرة أخرى، وإعادة المعادلة معادلة الارتزاق بأسماء بوجوه جديدة. يجري الحديث عن أن هؤلاء الذين جاء بهم هم أقل من أن يسموا بوزراء أو نواب أو رؤساء، لأنهم لا يمثلون إلا تحالف العدوان، لا يمثلون إلا أعداء اليمن بالتأكيد. الأخ العزيز والفاضل أبو علي كتب يقول بعد السلام والتحية لكم، السلام أخي الكريم والفاضل، لقد من الله علينا بالنصر يا أخي أحمد بعد كل هذه السنوات، واليوم نقول بأن محور المقاومة هو أقوى وأصلب عودا وها هو الكيان الإسرائيلي نراه جبانا يفر أمام ضربات المقاومة، وكذلك السعودي والإماراتي والأمريكي في اليمن، كذلك محور المقاومة الذي واجه كل هذه العنجهية كان لديكم في إيران أو في العراق أو في لبنان. نحن ننتصر وهؤلاء يهزمون إن شاء الله دائما. أبو علي من سلطنة عمان، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل. الأخت فاطمة من العراق كتبت تقول: حكومة المرتزقة تعمل وتقتل الشعب اليمني بأمر من أمريكا والكيان الإسرائيلي وآل السعود، حكومة عملاء خونة. فاطمة من العراق، شكرا جزيلا أختي الكريمة والفاضلة على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء. الأخ العزيز والفاضل أبو محمد كتب يقول من اليمن: بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي الكريم والفاضل، أخي أحمد، حكومة المرتزقة هذه في عدن لن تكون أقوى أو أكثر تأثيرا من جماعة هذه الذين فروا دون عودة، وها هم اليوم يرمون إلى مزابل التاريخ من قبل أسيادهم من شغلهم ومن دفع لهم، والقادم من الأيام سيكون أيضا أسوأ على الذين جيء بهم إلى عدن بالأمس. شكرا جزيلا أخي الكريم. الأخ أبو حرب الفقيه من اليمن كتب يقول: لنا إخوان وأبناء وأباء في قمم الجبال وفي وسط الصحاري والقفار وفي السواحل ووسط الشعاب ينتشرون في أراضي الوطن، نذروا أنفسهم من أجل هذا الشعب، لا تنسوهم من الدعاء. حياك الله بياك، حفظكم الله ورعاكم دائما أخي الكريم والفاضل، وكل عام وأنتم بألف خير. طبعا حقيقة أولئك الأبطال الذين قدموا أرواحهم ولا زالوا يقدمون المزيد من التضحيات، هؤلاء البواسل الأبطال الذين وقفوا بوجه هذا العدوان طيلة السنوات الماضية لا زالوا يقفون بوجهه ولن ينحنوا مهما جرى. رئيس المركز الإعلامي لأنصار الله، أيضا هناك تصريح في هذه اللحظات ينشر، طيب سوف نحاول التوقف عنده لاحقا. في هذه اللحظات يلتحق بنا ضيف الكريم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد اليماني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله،
حياكم الله وبياك أستاذ محمد. نتحدث عن حكومة المرتزقة في عدن ومدى تأثيرها، وما الذي يمكن أن تقدمه أكثر من هذه للتحالف العدوان؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولكل الأخوة الكرام ولكل مستمعي إذاعتكم الطيبة. طبعا كما هو معلوم أن تأسيس المجلس الرئاسي، مجلس الرئاسة القيادي الذي أسسوه في الرياض، الذي كان نتاج كما عبروا عنه، الذي كان نتاج المفاوضات أو المشاورات الرياض، هذا المجلس هو كان عبارة عن إعادة ترتيب صفوف المرتزقة، لأن المرتزقة كانوا يعانون من تشرذم وكانوا يعانون من تمزق. فكان هناك في الواقع عدة محاور عسكرية، هذه المحاور العسكرية لا تجتمع مع بعضها ولا تسلم للقيادة التي تسمى الشرقية. فكان طارق عفاش في الحديدة، وكان حتى ضمنيا لا يعترف بشرعية هادي ولا يسلم بكل أوامرها وما تريده منه. كذلك الانتقالي كان له سلطة مستقل وتحرك مستقل، وكان لا يسلم بهذه ولا يعترف، بل كان يريد دولة له بمفرده. وكانت هناك قوى في معرف كما نعرفها التي هي كانت تابعة للشرعية، ولكنها حتى في هذه القوة الموجودة في معرض كانت تنقسم إلى قسمين: تابع للإصلاح، قسم تابع للإصلاح، وقسم منه تابع لما يسمى بالجيش الوطني. ففي الواقع كان هناك عدة محاور عسكرية متمزقة متفرقة، هذه المحاور العسكرية وقادتها سواء عيدروس أو طارق حفاش أو عبدالعزيز بن سرهادي الذي كان معين نائبه السابق خليل بن محسن الأحمر، كانوا لا يخضعون لعمليات مشتركة، عمليات واحدة كانوا لا يتفقون على منهجية واحدة، فعملوا على إعادة ترتيب صفوف مرتزقتهم حتى يكونوا تحت غطاء واحد، تحت شرعية واحدة. طبعا عندما نقول الشرعية، الشرعية التي يزعمون بها، فيكون الجميع متشارك في هذا النظام، وبالتالي تكون هناك عمليات عسكرية مشتركة، وكما هو أيضا يكون هناك جبهة في المفاوضات السياسية مقابل حكومة صنعاء، لأنه فعلا كما رأينا حتى في المفاوضات السابقة في مفاوضات استوكهولم وغيرها كانت تعقد مفاوضات ولا تستطيع حتى الشرعية أن تفرض بعض الشروط على مثلا الإمارات على الانتقالي إلا إذا فرضت عليه الإمارات،
صحيح،
ولا على طارق عفاش إلا إذا فرضت عليه الإمارات. فكان لتدخل الإمارات يعني تدخل، وإلى الآن كان لها تدخل مباشر وميليشيات، والسعودية كان لها تدخل وميليشيات، فهم حاولوا على أن يرتبوا هذه العشوائية التي كانت موجودة في صفوف الشرعية ويخرجون بنتيجة مفادها أنه إذا كان هناك تفاوضات فهناك قوة واحدة اجتمعت تحت إطار شرعية، وإذا كان هناك جانب عسكري فهناك غرفة عمليات مشتركة قد جمعوهم تحت ما يسمى بالرئاسة القيادة أو المجلس الرئاسي الذي يضم أيدروس وطارق ورشاد العليمي وهؤلاء الذين كانوا متفرقين متمزقين. الآن هذه نعم تفضل.
أستاذ محمد، يعني تفضلت بأكثر من نقطة أشكرك عليها، وهنا أيضا نسأل على الوضع اليوم في هذه المناطق. نعلم جيدا بأن السنوات الماضية لم تكن جنة عدن التي وعد بها أبناء الجنوب وأبناء المناطق التي تم دخول المرتزقة وجماعة التحالف العدوان إليها، بل جعلوها جهنم حقيقة، اغتيالات، خطف، تفجيرات، قتل، كل ما لا يمكن أن يتصوره العقل حدث في تلك المناطق. حتى قضية الاقتصاد الذي انهار، ضخ المليارات من العملة المطبوعة دون أي غطاء مصرفي أو ذهبي أو غيره. لذلك اليوم هناك من يرى في هؤلاء القادمون الجدد هم النسخة الجديدة، وأن يتكرر ذات السيناريو، وأن الاقتتال سيستمر والاغتيالات ستستمر وتصفية الحسابات والكل يريد أن يأخذ النصيب الأوفر أو الأكثر من ما يرمى له من فتات، ويحمي تحالف العدوان، يحمي المرتزقة ويحمي مصالح تحالف العدوان بدلا من حماية أبناء اليمن. هل المشهد كذلك؟ وإذا كان كذلك، أبناء المناطق التي يستقر بها هؤلاء اليوم من عدن وإلى باقي المناطق، كيف سيكون مواجهتهم لهذا الواقع الذي لا يريدوه أن يتكرر مرة أخرى بعد السبع العجاف التي مرت ودخلنا العام الثامن؟ تفضل.
نعم، طبعا هذا المجلس كما سبق وأسفت لكم، هم الآن يريدون أن يطبقون أشياء ملموسة في الواقع، وهو أن يرجع إلى اليمن، للداخل اليمني، لأنه إذا بقي في فنادق الرياض فهو لا يفرق عن حكومة هادي، فهم يريدون أن يكون هناك شيء متغير، يعني متغير ملحوظ في الواقع. الآن هذه الخطوة هي أشبه بالخطوة التي رأيناها في اتفاق الرياض إذا تذكرون، بعد أن عملوا اتفاق الرياض أيضا أجبروا الحكومة أو بعض مسؤولي الحكومة، حكومة هادي الشرعية المزعومة، أجبروهم على النزول إلى عدن، ورأينا ذلك الانقلاب الذي انقلبوا على القصر الرئاسي ودخل الانتقالي وحصل تصفيات فيما بينهم. طبعا هناك شيء معلوم أن هذا المجلس الرئاسي الذي جمعوهم من كل مكان أنه يفتقد من الانسجام الداخلي، وهذا ما سنراه في الأيام القليلة القادمة، أن هذا التجمع الذين يعولون عليه هو لم يكن إلا بقوة السلاح وبالتهديد، حتى أن هناك تسريبات تقول أن هادي أيضا ما وقع وعمل وأعلن إلا بعد تهديدات وبعد ضغوطات كبيرة جدا. فبالتالي هناك عدم انسجام داخلي، هناك عداوات، هناك طموح للاستيلاء على السلطة والتفرد بها، فلم ينسجم لا طارق أفاش ولا الانتقالي ولا هذه الميليشيات المتجمعة، وسنراهم في عدن يتحاربون ويتمزقون. حتى إذا ذهبنا إلى الافتراض الأكبر أنهم إذا كانوا مع بعض، فأنا أظن أنهم لن يستطيعوا أن يحسموا الوضع الأمني بعدن، لأن الوضع الأمني في عدن الوضع يحسد عليه، ودخول هذه الحكومة التي ليس لها رضا وليس لها قبول لن يكون يعني لن تكون خطوة آمنة لعدن، بل ستعرض عدن لحرب أهلية، وستعرض عدن لقلاقل أكثر أمنية أكثر مما كانت عليه. وقد يكون هناك خطوة أخرى يريدون أن يقيمون عليها، وهي المواجهة العسكرية، وهم لن يستطيعون أن يفلحون فيها لأنهم عاجزين وصنعاء هي المنتصرة. ولذلك كان موقف حكومة صنعاء موقف واضح من هذا التشكيل الرئاسي ومن هذه الحركات التي عملتها السعودية، وكان مفاد جوابها هو أن هذه هي عبارة عن مسخرة وتمثيل، يعني لعب تمثيلية درامية لا تمثل الواقع بصلة، وأن الواقع ومن يرسم الواقع ومن يحدد مستقبل وحاضر اليمن هو من له وجود في الداخل اليمني، وبالتالي أهل اليمن الذين هم مدافعين عن أعراضهم، مدافعين عن العدوان الذي انتهك حرماتهم، انتهك كل ما هو جميل وكل ما هو غالي في أرض الوطن، هم من يستطيعون أن يحددون ويرسمون مستقبل اليمن وحاضر اليمن، وأن التفاوض لا يكون إلا بين اليمن من جهة وبين العدو المعتدي السعودي ومن حالفه من جهة أخرى. ثم إذا كان هناك اتفاق بين اليمن وبين السعودية يبنى عليه، ويكون بعده اتفاقات وحوارات شان يمني يمني.
طيب. اسمح لي قليلا أن أتوقف معكم عند الهدنة. وجود هذه الجماعة اليوم في عدن، ما يسمى بحكومة المرتزقة والمجلس الرئاسي، إلى جانب الهدنة الموجودة على الأرض حاليا، نعم هناك خروقات، لكن الجانب حتى تحالف العدوان يقول لا زلنا نحترم هذه الهدنة. بالتأكيد هناك غارات كانت موجودة قبل الهدنة لم تعد موجودة، ومنذ بداية رمضان أو دخولها حيز التنفيذ هناك احترام ربما ولو شكلي ولو ضمني من قبل تحالف العدوان، يؤكد ذلك أكثر لأكثر من مرة، مع العلم أن المرتزقة حاولوا إفشال هذه الهدنة ولعشرات عشرات وربما مئات المرات خلال الأسبوعين الماضيين من دخولها حيز التنفيذ. أستاذ محمد، أسأل هنا، وجود الهدنة إلى جانب هذا المجلس الرئاسي في عدن، ماذا يعني في التشكيلة؟ هناك من ذهب في التحليل ويقول بأنهم جاءوا لترتيب الأجواء حتى انتهاء الهدنة وبدأ عمليات جديدة، يعني ندخل مرحلة جديدة من العدوان بتشكيل فرق جديدة، ألوية جديدة، مرتزقة جدد وما إلى ذلك. هل تذهب إلى هذه الفكرة أم أنها بعيدة عن أرض الواقع من وجهة نظركم؟ طبعا
والله أن ما هو حاصل الآن في الساحة يحتمل عدة احتمالات، منها الاحتمال الأول أن السعودية والإمارات كما هو واضح وجلي في مواقفهم أنهم أصبحوا الأكثر متضررين من هذه الحرب.
صحيح.
وأنهم أصبحوا على مرمى حجر من قوات صنعاء، وأقصد من قوات القوات الصاروخية والبالستية، وأنهم يعني ببعض الرشقات وبعض الطائرات المسيرة أصبح مستقبلهم في الهاوية. وأيضا الوزير الخارجية في الإمارات أعتقد أنه صرح في إحدى لقاءاته وقال أننا لا نريد أن نعرض الإمارات للخطر أكثر مما تعرضت له. فعلى كل حال هم والظاهر أنهم أعادوا حساباتهم لكي يعيدوا الأمن والاستقرار في بلدانهم، لأنهم بالتالي الأكثر متضرر من هذه الحرب هم، لأنهم عبارة عن مدن زجاجية وكل اعتمادهم على الاقتصاد الخارجي. فبالتالي إذا أصروا أن يعيدوا إلى أن يرجعوا إلى الحرب العسكرية، فالحرب العسكرية محسومة. يعني إذا نحن نريد أن ننظر إلى الحرب الموجودة في اليمن من بدايتها وننظر إليها، كانت أول حرب يعني حرب إن صح التعبير حرب حاسمة وكان يقولون لم يتبقى إلا أسابيع، وكان هناك فعلا كان هناك 17 دولة على رأسها السعودية والإمارات وأمريكا وإسرائيل والدعم اللوجستي الأوروبي، يعني كان هناك حرب قوية جدا، والجيش كان شبه موحد وكانت القوات شبه موحدة على أن يدخلوا صنعاء، ولكنهم لم يستطيعوا وفشلوا وفشلوا وفشلوا، وتراكم الفشل إلى أن تراجعوا إلى مأرب. فاليوم حتى إن رتبوا صفوفهم، حتى إن عملوا ما عملوا، فحكومة صنعاء وأبناء اليمن المقاومين الأحرار أصبحوا أكثر قوة، أصبح في خزينتهم السلاح والعدة والعتاد والتجربة التي هي أهم نقطة، والتجربة لمواجهة العدو سواء في البحر أو البر أو الجو، تجربة متراكمة امتدت لسبعة، الآن نحن في العام الثامن، فمستحيل أن يستطيعوا أن يفرضوا شيء في الواقع بعد هذا المرحلة التي تغيرت. فنحن اليوم في العام الثامن، والعام الثامن ليس كالعام الأول الذي شن فيه العدو والعدوان على اليمن، وكان شنه عدوانا حاسما، يعني شيء جنوني ولم يستطع أن يحقق شيء. فإذا ذهبنا هذا، حتى إذا ذهبنا إلى الافتراض الثاني أنهم يريدون أن يرتبوا صفوفهم، أن يعيدوا هيكلة الجيش تبعهم، فحتى إن فرضنا ذلك فالنتائج واضحة ومقروءة لما سبق ولما رأيناه في الأيام السابقة، ولما نحن نرى الواقع الحاضر والمقدرات والقدرات التي وصلت إليها حكومة صنعاء.
أتوقف عند قضية مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة واحتجاز السفن حتى هذه اللحظة وعدم التعاون من قبل تحالف العدوان، بكلمات قليلة لو تفضلتم أستاذ محمد، هل تعتقد بأن الصبر اليماني سيتمكن من يعني الاستمرار أمام هذا عدم احترام بنود الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في سلطنة عمان خلال 60 يوم، أم أن الصبر سينتهي بعد فترة وجيزة من وجهة نظركم كمراقب؟
لاحظوا الاتفاق الذي حصل، هذا اتفاق الهدنة، كان يحتوي على عدة بنود، من ضمنها الإفراج عن الناقلات النفط، وأيضا فتح مطار صنعاء في المدة المحددة والمزمنة التي ذكرت في الاتفاق، ولكنه للأسف ما كان هناك التزام كامل، والظاهر أن هناك عرقلات من الأمم المتحدة وما شابه ذلك، ولكن أيضا حكومة صنعاء ما زالت تتيح الفرصة وتوجد المبررات لهذه الهدنة، لعل وعسى أن يكون هناك أمل ومد خيط النجاة لهذا التحالف للخروج من هذه الحرب ولو بذرة من ماء الوجه، ولكن إذا استمروا وعملوا على خداع الشعب ومواعيد كاذبة وما إلى ذلك، فإن التصعيد العسكري في الأيام القادمة سيكون أقوى وأعظم وأشد، لأنه إذا فشلت المفاوضات فلن يكون هناك بديل عن القوة الصاروخية والقوة العسكرية التي ستفرض السلام بالقوة. إن أرادوا السلام اليوم فالسلام بين أيديهم، والرسالة التي وجهها الرئيس المشاط وكذلك وجهها السيد عبد الملك الحوثي لهم هي الآن بين أيديهم والكرة في ملعبهم، فإذا لقفوها وأخذوها فسيكونوا قد أنقذوا أنفسهم وأنقذوا دولهم وممالكهم الزجاجية، وإن أرادوا غير ذلك فالقوات الصاروخية والمجاهدين لهم بالمرصاد وسيتألمون أكثر وأكثر، وسيأتون للسلام وهم خانعين، وهم على يعني إن صح التعبير على ذلة وخزي.
شكرا جزيلا لكم أستاذ محمد اليماني الكاتب والمحلل السياسي من اليمن لانضمامكم إلينا، شكرا على الإجابات وبارك الله بكم.
فارق بين حر وبين مغلوب، مجهور، خانع للأجنبي تحت سيطرة الأجنبي الإماراتي أو السعودي الذي أتى لاحتلال بلده والسيطرة عليه، وكل منا يعرف أن أولئك المتواجدين في المحافظات الجنوبية مهما كانت لهم من ألقاب وأسماء وعناوين هم في واقع الحال خانعون، أذلاء، مأمورون، مجهورون تحت تحت حذاء الإمارات، والبعض منهم رضي لنفسه بهذا، والبعض ربما لم يرضى لنفسه بذلك، ولربما في يوم من الأيام يتحرك البعض ويتذكر مسؤوليته ويدرك ضرورة التحرك للتحرر من تلك الوضعية البئيسة المذلة المهينة والمخزية. كذلك الحال ممن هم تحت إمرة السعودي.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء. طبعا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في أكثر من خطاب ولقاء وكلمة تحدث حول قضية الارتزاق والمرتزقة ونهايتهم، وأن القادم من الأيام سيثبت هذا الكلام، وأنه لا يمكن حقيقة لهؤلاء أن يكونوا إلى جانب العدوان دون أن يحدث شيء. بالنهاية ستكون نهايتهم إلى مزابل التاريخ، وتحالف العدوان سيلفظهم، ولا يمكن أن يكون هناك أو تكون هناك علاقة إيجابية بين الجانبين أو بين الطرفين. على أي حال، الأخ أبو قيس من اليمن كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي الكريم والفاضل أبو قيس. يا أستاذ، كان هناك ما يسمى بشرعية هادي الكاذبة، وهناك المجلس الجنوبي، وكان هناك اتفاقيات وصراعات حول استقلال الجنوب. ما مصير المجلس في ظل وضع سعودي جديد استعمار بوجه أو بوجوه يمانية، وأنا أتوقع سقوطه بأسرع ما يمكن. أين يأتي اليمن الجديد أو المجلس الجديد، وما هي الصفة القانونية؟ لماذا لم تقدم الحكومة التابعة للعدوان استقالتها بحسب البروتوكولات المتعارف عليها؟ أستاذ، بالنسبة للشارع في المحافظات المحتلة، من يقبل المستعمر سيقبل بيدواتي من الصعاليك تجاه العدوان. هو تقسيم اليمن في الجنوب وجزء من الشمال إلى 8 محاور صراع. نحن نأمن أو نؤمن بقضية اليمن، كل اليمن وصنعاء هي المسؤولة على حماية اليمن، ونحن وكل الشرفاء جنودها ومسلمون لقيادتنا، وننتظر التوجيه بما هو مناسب. انتهت ذريعة السعودية، يكاد الموسي أن يقول خذوني. ما هي الورقة التي تم التفاهم عليها بين السعودية والإمارات بخصوص وضع الجنوب؟ هل هناك مهام خاصة ينفذها كل مرتزق بالمجلس على حدة لصالح الطرف الداعم، أم أنها رمت بهم ليحرقوا أمام أوضاع اقتصادية وأمنية ومشاكل كثيرة؟ أن يكونوا كواجهة وأن يتحمل مسؤولية، هذه الوجوه تتحمل مسؤولية كل المشاكل الأمنية والاقتصادية والسياسية وغيرها، بالتأكيد هذه واحدة من النقاط الذكية. على أي حال أخي أبو قيس، لك منا كل الشكر والتحية دائما لطرح التساؤلات. للأخ أبو قيس والمستمع الكريم أيضا، بخصوص الوضع في الجنوب ومحاولة تقسيمه لعدة محاور، 8 محاور، 9 محاور، 20 محور، لا فرق بالعدد. المشكلة اليوم في قضية المرتزقة وليس في المحتل. من يبيع نفسه من أجل حفنة من الريالات هو يبيع كل شيء حقيقة. من يبيع أرضه قد باع عرضه وآخرته ودنياه ودينه، لا يملك شيء أساسا، لذلك متوقع منه كل شيء. أن يكون هناك استقرار في الجنوب مع وجود هؤلاء أو ما يسمى المجلس الرئاسي، فهذا من سابع المستحيلات، ولا يمكن تصور هدوء مع وجود هؤلاء المرتزقة. التناحر نعم سيستمر، الاقتتال سيستمر أكثر وسيتصاعد. أما قضية محاولة سرقة ثروات اليمن ومحاولة أن يكون هذا مرتزق أكثر ومنبطح أكثر للسعودي أو الإماراتي، فهذه هي شيمتهم وقيمهم، ولو أنهم لا يحملون أي قيم أو مبادئ أو حتى شيمة أو مروءة، هذه هي أخلاقهم أمام من انبطحوا لأجله. اليوم هؤلاء ينبطحون للمرتزقة، ينبطحون لمن هو أكثر ارتزاقا منهم، للأمريكي والإسرائيلي، بن سلمان وبن زايد. يعني السعودية والإمارات اليوم في خانة الارتزاق وفي خانة التخاذل. يعني اليوم بعد كل ما جرى من إراقة الدماء وانتهاك المقدسات، وفي شهر رمضان الكريم في فلسطين، نرى حتى هذه الأبواق الإعلامية التي يحملونها لم تتحدث بكلمة واحدة نصرة للشعب الفلسطيني، وحينما أرادت أن تنقل الخبر وجدناها تقف إلى جانب الصهيوني مدافعة عنه. والإمارات خير دليل على ذلك، بدل من وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني والقضية الأم، القضية المركزية للعرب والمسلمين، فلسطين ولا شيء قبل فلسطين أو حتى بعدها. طبعا في الأخبار نشكر كل الإخوة الأخوات الذين يكتبون إلينا في هذه اللحظات، سنعود إليه في الأخبار التي تنشر عبر شبكة أخبار المسيرة. هناك خبر بقلم زيد الغرسي يقول: منذ بدأت الهدنة والعدو والطابور الخامس يشتغلون بشكل يومي على الشائعات بشكل أكبر من أي وقت مضى، ويعمدون في ذلك إلى إنشاء حسابات مزورة بأسماء قيادات للأنصار وينشرون خلالها شائعاتهم وأكاذيبهم. فعلى سبيل المثال زوروا صفحات بأسماء محمد علي الحوثي والعلامة شمس الدين شرف الدين ومؤخرا باسم رئيس الوزراء. زمن كشف الحقائق ومن صريح أو منافق بقلم أحمد مطهر الشامي كتب يقول: القنوات السعودية والإماراتية غياب كامل لما يحصل من أحداث في المسجد الأقصى، كذلك قناة الجزيرة، كل هذه القنوات سكتت عما يجري في الأقصى وفي فلسطين. أما شركة النفط فتقول: في هذه اللحظات يمعن تحالف العدوان في احتجاز سفن الوقود وخاصة الديزل رغم حصولها على التصاريح الأممية، ويتعمد الإضرار بالخدمات المرتبطة بالقطاعات الخدمية كالصحة والمياه والكهرباء، وأن تظل تكلفة هذه الخدمات مرتفعة على المواطن خاصة في شهر رمضان. لم تضع الأمم المتحدة حدا لهذه القرصنة سواء قبل الهدنة المعلنة أو أثناءها. طبعا هناك الكثير من الأخبار أيضا في هذه اللحظات تنشر. رئيس المركز الإعلامي لأنصار الله زيد الغرسي قرأنا ما تم الحديث عنه قبل قليل. السيد القائد يقول: كل الأحرار في اليمن هم صالح الصمد، رحم الله الشهيد القائد صالح الصمد. أكتفي بهذا القدر ونصل إلى ختام هذا اللقاء مع شكري واعتذاري من الإخوة والأخوات الأخ أبو محمد وأبو علي، شكرا جزيلا أيضا للأخت أم علي، مع شكري الجزيل للسيد ياسر الحسيني، للشيخ محمد من البحرين، للأخ عبد الله من سلطنة عمان، للأخت زهراء من العراق وأسماء أخرى. شكرا على المساهمات والمشاركات معنا. ختاما نقول بأن حكومة المرتزقة في عدن وإن طال الزمن بها وبقيت، ونعلم جميعا بأن حكومات الارتزاق لا يمكن أن تبقى، بالنهاية سيكون لها دور سينتهي، كما قال الأخ أبو قيس الذي توقع أن تنتهي أو ينتهي دورها وتفشل وتذهب ريحها قريبا. فالكثير ممن حاول أن يستقرأ الواقع والمستقبل يتحدث عن ذلك، وأن القادم من الأيام يحمل الكثير من المفاجآت لهؤلاء المرتزقة. الشارع في الجنوب والمناطق المحتلة التي يتواجد فيها المرتزقة وتحالف العدوان وجنودهم أيضا يحملون الكثير من غيظ في قلوبهم خلال السنوات الماضية، من تفجيرات، من إرهاب، من انهيار للعملة، من مشاكل حدثت وجرت ولا زالت تجري. واليوم علينا أن ننتظر معاقبة هؤلاء الذين باعوا كل شيء لتحالف العدوان. لقاء يتجدد بحضراتكم غدا بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين، السلام عليكم.
أنا غضب، أنا حمام، أنا بالله معتصم، معتصم. سندفع دونه الأعداء ونقتحمه.